بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكست غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلفهم الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. وعند الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا. واحتج من قال بوجوده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصل نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا بالمنع: فلا نسلم بأنه مأمور بأنه لا يؤمن بأنه لا يؤمن. والاستطاعة التي بها يعبر عن الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، مع عدم علمهم بذلك. ولا للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، وأمثال ذلك. لأنه ليس بتكليف طلب فعل يزال فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعزيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأنه تحميل ما لا يطاق، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له، على تجشم وتحمل مكروه. قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليك. ولا يجوز بالحكمة أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع بذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة بالمعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتوقون عنه لا يطاق لكونه تاركا مشتغلا له مشتغلا برده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه إن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، إن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. وهم التزموا هذا لقولهم: إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء، كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد احتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أرادوا بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم. فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض، وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ولفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلمهم به،
هذا جهل الذي ذكره المؤلف كله مما أنتجه الكلام المذموم والخوض الذي لا نرى فيه. ولهذا لم السلف الكلام وأهله يذم الخوض في ذلك، فإن كلام الله واضح مثل هذه الموضح الواضحات وأبين البينات. فإن الشيطان أخبر جل وعلا عباده أنه لا يكلفهم إلا وسعهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقون إلا بكمال حكمته وكمال عدله سبحانه وتعالى، فليس في هذا شيء مشكل أو يحتاج إلى هذا المعنى الكثير. ولكن أهل الكلام وتشكيقهم كلام وإجرامهم على ما قدره الله سبحانه وتعالى وما الله في علمه ونزاعهم في صفات القدر وغير ذلك ما أوجدوه من البحوث الذميمة هو الذي سبب لهم هذا التشويش. وإذا قد أمر الله بأن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت على ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، يتلى ربهم جل وعلا هو وعده سبحانه وأكبر أنه لا يكلفنا خيرا إلا وسعها سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الله جل وعلا بكمال علمه وكمال حكمته وكمال عدله وكمال غنى لا ليس فيه حاجة إلى أن يكلف الناس ما لا يطيقون وما لا يستطيعون، وإنما كلفهم من الشرائع ما في وسعهم، الصلاة في وسعهم، الصيام في وسعهم، الحج في وسعهم، مع الاستطاعة وغير ذلك ما كلفهم سبحانه وتعالى كلهم في وسعه. فلا يستطيع العباد جميعا أن يوحدوا الله وأن يطيعوا رسله، وإن كان قد مر في علمه وقدره من هو المسلم ومن هو الكافر، كل هذا موافق لما أخبره سبحانه وتعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها. أما من الله في علمه وقدره فله حكمة بالغة سبحانه وتعالى، فالأمر مختار وله مشيئة وله قدر متنوعة، فهو أمر مستطيع لما أمر به شرعا. ويقول كمال حكمته وكمال قدرته وكمال غناه سبحانه وتعالى أمرهم بما فيه خيرهم وما فيه صلاحهم، ولا يكلفهم ما يشق عليهم ولا يطيعون، فكلهم ميسرة الحمد لله. شرعها ميسرة ليس فيها مشقة بل هي السمحة. قد قال لمدعو فيها عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تعسروا بشروا ولا تعسروا، قال لمعالي وابي موسى بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، فالامر واضح لا يحتاج الى مزيد هذا الكلام. نعم.
وقوله ولا يطيقون الا ما كلفهم به الى اخر كلامه، اي ولا يطيقون الا ما اخبرهم عليه، وهذه الطاقه هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالات. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو زاد فيما كلفنا به لعطفناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمل.
الحاصل من هذا حاجة إليها أنها غلط لا وجه لها، ولا يدعون إلا ما كلفهم، هل تكلفوا إلا وجه لهم، وهو من قال لهم هذا، ولكن دخل عليهم من بعض الكلام الندوم، فالله سبحانه وتعالى لو كلفهم ست صلوات لأعطاهم، ولو كلفهم صيام شهرين لأعطاهم شهرا، ولو كلفهم الحج العام يوم مرتين لأعطاهم، ولكنه يستوى وسهل سبحانه وتعالى. فهو العبارة الأخيرة ولا يطيقون إلا ما كلفهم مثل ما قال الشاعر لا وكلف نعم ولا حاجة إليها لا يتكلف نعم.
وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكونية لا الشرعية، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. أما القضاء الكون ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في أحد الأقوال وهو أقواها والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وعنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة إن يتيهون في الأرض وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي
من هذا وحرمنا عليهم أربعين سنة
في قوله والتحريم الشرعي في قوله تعالى في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرمت عليكم أمهاتكم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قول القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، وهو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقبولون، وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقبول ظلم، بل كان ما كان ممكنا فهو منه بل كان ما كان
بل كل ما صار بل كل
بل
بل كل ما كان صوابه بل كل ما كان
بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، الظلم لا يكون إلا للمأمور من غيره يبهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن يعلم من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول، ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
هذا واضح جدا، فإنه سبحانه على كل شيء قدير، كل شيء حقه ممكن، وهو ما يزعل عن الظلم، فقول بأن كل ما كان ممكنا فليس بالظلم، هذا نقرح الغلط، ولكنه جل وعلا مع قدرته على أن يفعل ما يشاء يتنزه عن ظلم عباده وما يعاقبهم بشيء لا يستحقون سبحانه وتعالى، ولهذا قال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال يعذب أنبياءه ويعذب رسله وأولياءه ولكنه لا يفعل هذا سبحانه وتعالى، لأن وصف الصفة غير موضعه، هو منزه عن ذلك، والظلم ليس عدم القدرة على الممكنات، ولكن وصف الصفة غير موضعه، وصف الصفة غير موضعه يسمى ظلما في لغة العرب، هو سبحانه منزه عن ذلك، والإنسان مثلا يستطيع أن يعذب ولده ويعذب زوجته ويعذب دابته ويسمى بهذا ظالما لأن وضع الشيء غير مضعف، إذا ضرب زوجته بغير حق أو ولده بغير حق أو على دابته على غير وجه الشرع وهكذا أشبه ذلك، المقصود أن يظن وضع الشيء غير مضعف، الله جل وعلا ليس بظلام لعباده، فقال النبي اتقوا الظلم فإن الظلمات يوم القيامة، فوق الأشياء غير مواضعها يسمى ظلما، ولهذا سمى الله الشرك ظلما بل وأطرح الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ووضع عباده في غير موضعها، محل عباده لله وحده، إن وضعها الإنسان الأصنام والأسيار والأحجار والأولياء والأنبياء صار ظالما، والكافرون هم الظالمون لأن وضعوا العبادات في غير محلها، فالعبد ممكن قادر على ان يعبد ولده الصغير ويدونه بقوه ويعبد عبده ويذبح عبده، فان فعل ذلك صار ظالما وان كان قادرا، المقصود انه لان وضع الشيء غير مره، فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء جل وعلا، وقادر على ان يعبد من شاء من عباده غير مريمه، ولكن يتنزه العداله ويتقدس لانه الحكم والعدل سبحانه وتعالى. نعم اللهم استعان.
فهذا دل على شيئين، احدهما انه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني انه اخبر انه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منزل، والله ليس كذلك. فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه.
وبهذا يتضح للبصيرة ما يترتب على الخوف والكلام المتلقى عن الفلاسفة وعن أرباب العقائد الفاسدة ما يترتب عليه من الفساد والشر، ومن تلقى علومه عن أولئك الضالين وقع في الأغلاط كثيرة، ومن تلقى علومه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة وخيارها سلم هذه البلايا والمحن، وحصل له العلم النافع والبصيرة النافذة والسلامه من تلك الاقوال الضاره الظالمه الخاطئه الفاسده التي يكفي تصورها في فسادها.
وايضا فان قولهم فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بان الظلم ان توضع عليه سيئات غيره، والهضم ان ينقص من حسناته كما قال تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى. وايضا فان الانسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدره حتى يأمن من ذلك، وإنما يأمن مما يمكن. فلما أمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله لا تختصموا لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله. بل كل ممكن فإنه لا ينزهه عن فعله بل فعله حسن ولا حقيقة لفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. والقرآن يدل على نقيض هذا القول بمواضع: نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزل نفسه عن خلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل، وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه. فإن حقا
والمعنى أنه لو عذب على سعباته وأهل لعذبهم ويرضى لهم، وإن عذبهم بجرائم اقترحوها ومعاصي فعلوها، ولكنه سبحانه وتعالى مضى في علمه وحكمته وقدره أن رحمته أوسع لهم خير لهم من أعمالهم، ولا رحمته صبغة غضب، ولهذا يعفو كثيرا ويسعى كثيرا ويمن بالتوبة على من فات، فلهذا كانت رحمته أوسع ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى.
فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر فإن الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه. ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عزله على أهل السماوات وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه. وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة. ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع إلا رحمته وعفوه. ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل الجنة، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا. لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك الغفور الرحيم.
هذا يقال الصديق، وعلم هذا الدعاء هو أفضل الخلق وأعظمهم تصديقا وأكملهم إيمانا بعد الرسل والأنبياء. يقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. يقال يعلم هذا الدعاء العظيم أن يعترف بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا ونظر آخر كبيرا، ويقال بذلك أن يعلم محل الذنوب ومحل التقصير إلا ما عفى الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم الله
وسلم. الحديث الأول أن الله عذب أهل السماوات.
لا بأس به، الحديث لا بأس به. نعم.
فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وما الظن بسواه، بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده فما الظن بسواه، بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده، معرفة تقصيره فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها. وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يستطع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق ووازن من شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قوله في دعاء الأحياء. اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء لأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفار له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادة الجبلية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب معه أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكن استدام الدين وتشابه من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت أن رسول الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع به ينتفع بما كان تسبب إليه، فأخبر أنه إنما
ينتفع
بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقصرون على وصول العبادات التي لا تسبب،
وهذا لا يقدح بما قاله أهل العلم، فإن الميت ينتفع بما سبب فيه حياته من صدقات أجراها أو قاس ومن علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له إلا ولده من كسبه، وينتفع أيضا بما وصل إليه من إخوان المسلمين. فإن الله قال إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث، ما قال انقطع من كل الناس من أعمال الناس، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية مثل المساجد التي أمرها، مثل أوقات سبلها بوجوه الخير، أنهار أجراها، بيوت لأن تستهين للفقراء وتقييد العلم سبلها وما أشبه ذلك، هذه تبقى له بعد وفاته ينتفع بها بعد وفاته. كذلك العلوم التي حصل بسببها من كتب ألفها علوم علمها الناس بقي في تلاميذه وأتباعهم ينتفعون بها، وهكذا يا أولاد الصالحون يدعو له ينتفع بدعائهم، وينتفع له بدعاء غيرهم من المسلمين، لأن من عمل غيرهم ما أحسن به غيره إليه. ولهذا شرع الله أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا يتلقون بالإيمان ندعو لهم نص القرآن، وجاءت السنة المتواترة المستثمرة المتصلة بالدعاء للمسلمين وللأموات صلاة الجنازة، هذا ينفع الميت بإجماع أهل السنة والجماعة. قد أجمع العلماء واعتدوا بهم على أن الميت ينتفع اتباع غيره وصدقة غيره عنه، الصحيحين أن الرجل ذات امرأة قال جاءت لنا أمي مادر ولم توصي فقال أن الرجل قال جاءت لنا أمي مادر ولم توصي أفلا أنا صدقت أنا؟ قال نعم فأجمع العلماء قاطبة على أن صدقة تنفع الميت صدقة غيره عنه صدقة المسلمين عنه وعباده وغيره صدقوا عنها على ذلك ويلفت النص أيضا بالصوم عليه لما فعل صيام صام عنه وليه وكان عن جاره إذا كان أول حج عنه كذلك الحج والعمرة بالنص فلا يكون فيما سوى ذلك في الصلاة عنه والصوم عنه تطوعا والقراءة عنه يقرأ القرآن منه بجهوله هل يلحقه ذلك أم لا على خلاف فالعلم أكثرون على أن يلحق وأن ينتفع بذلك وقاسوا على الصدقات والدعاء والحج عنه وصوم عنه الواجب قاسوا هذا على هذا وكما ينتفع به صوم فريضة وحج فريضة قال عنه والدعاء والصدقة ينتفع أيضا بقراءة عنه والصلاة على النافلة والصوم النافلة وقال آخرون كذلك الشافعي والجماعة هذه أمور توقيفية عبادات توقيفية لا بد فيها من نص ولا يلحقه صوم تطوع ولا صلاة تطوع عنه ولا صلاة بريئة إذا مات قال شيء إلا من نص ولا من نص بهذا وهكذا القراءة ويقرأ عنه أو ثوب له الفاظ او طوال او قراءات ويقول ارجع ارجع لانها توقفيه عباده توقفيه وليس بالقياس والراي وقال ابن مالك السابقون وبعض السلف اقرب الى قواعد الشريعه من جهه التوقيف وقال ابن مالك من عمل عملا يعني ورث ورد فلا يصلى على الميت ولا يصلى على التطوع لعدم الدليل ولا يطعم له قراءه ما يفعله كثير من الناس هؤلاء ولا أظهر بذلك لعدم الدليل ونفى الحنابية وأحمد رحمه الله والجمهور من أن هذا يلحق كما يلحقه الصدقة وتلحقه الدعاء ويلحقه الصوم والواجب والحج ولكن الأقرب والأظهر الأرجح الأول لأنه من باب التوقيت
التابعين ما ثبت عنهم
ما هو على الله مثل ما يفعلون الان يقولون الواحد
على
الله يسلمون الواحد ما ليس لهذا اصل ليس له اصل
ما
ليس له اصل ليس له اصل ليس له اصل فلا ينبغي اعتماد ذلك والامور التوقيفيه هذا هو الاصل ليس بالاراء والاستحسانات نعم الاستحسان والاراء يجر سرا كثيرا نعم
لكن حينما يقول راي الجمهور هل يقصد من بعد التابعين او يقصد من ضمنهم الصحابه والتابعين؟
لا قد يقع هذا قد يقع هذا قد يكون من السياسه بعد الصحابه قد يكون بعدها لهذا لا نعلم الصحابه فيه شيء نعم شيخ
زياده نعم او علم ينتفع به من بعده او من بعده بعض
المثل ما تذكر يعني الحديث عن التشاؤس قد تكون بعض الروايات عن المسلم او لا اكبر عن المسلم
هو
راعي راعي ولا داعش راعي مسلم نعم نسأل في
الولد
صالح يسمع الذكر ولا
الذكر
نعم الولد يسمع الذكر ولا مثل
ذكر
الله يوم لازم من الذكر من حضور الله نعم الله الصلاة النافلة الصلاة والصوم النافلة والصوم النافلة والصلاة مطلقة
والقراءة نعم الذكر الأذكار
المقتصرون على وصول العبادات الذي لا يدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن وأنه يقتص ثوابها بفاعله لا يتعداه كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حمضة والدليل
وروى
النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من فلطه.
هذا ضعيف وليس بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يروى عن ابن عباس نفسه وعن عائشه نفسه عن اطعامه. فصار له صام عنه كثيرا، اذا صام عن النبي عليه الصلاه والسلام صام عنه كل سنه الحديث الصغير. فما هو الشيخان عن عائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توعى الإسلام صار هو وجهه لقاعدة أدل عليه الحديث، فسأله جماعة صلى الله عليه وسلم كل واحد سأل عن شيء، هذا يقول مات أبي، هذا يقول مات أمي وعليها صوم كذا، هذا يقول أختي وعليها صوم كذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صم عن حبيب صم عن أمي صم عن أختي أرأيت لك من عليها دينك كنت قال يقول الله يرضى عنك الوفاء، هذه صريحة في قضاء الدين عن الميت سواء كان دين الاخر دين الملك بني ادم او دين الله في الزكاه والصوم يؤدى. سؤال الشعبي
قال: لا اعرف له اصلا مقطوع لا عند النسائي ولا عند غيره، وانما رواه النسائي بالكبرى والطحاوي في مشكل الاثار عن ابن عباس موقوفا عليه وسلف صحيح.
هذا المعروف وكان يروى عن عائشه مسلم.
نفس الكلام لكن جاد مرجع راجع الروح ابن القيم. نفس الكلام بس قال راجع الروح ابن القيم.
نفس
نعم. قل هكذا ذكره الشارح منسوبا للنسائي من حديث ابن عباس مرفوعا ورفعه وهم يقينا إما من الشارح وإما من الناسخ، وليس هو في سنن النسائي التي في أيدينا ولكنه في السنن الكبرى. موقوف على ابن عباس نقله الحافظ الزيلعي في نصب الرايه، وكذلك جاء عن ابن عمر ونحوه موقوفا. ذكره مالك في الموطأ انه بلغه عن ابن عمر، ولم يذكر احد من شارحيه من رواه موصولا، ولكن الحافظ الزيلعي نقله من مصنف عبد الرزاق في سند صحيح عن ابن عمر، وصرح الزيلعي بما يفيد انه لم يعرفه مرفوعا قط.
ويقول على هذا لا اعرف منه في خالد فارق عنه الى جلس الصوم خدي عن كل يوم مسكين عن كل يوم ولا جلس غير صوم عنه البيت وكان على كل يوم مسكين والافضل نصف صاحب. لا يسمى لا سنة مؤكدة لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى.
والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع، وقال شرعهم في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة المستفيضة، وكان الدعاء له بعد الكسر. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التكبير فإنه الآن يسأل. وكذا
وهذا سنة بعد الدفن ويوقف عليه بعد الدفن ودعاء في المغرب والتمام. أما التقييم الذي يعلم بعض الناس بعض الميزان كان مشروع على أهل الشام يثق عليه بعد الموت يا فلان عند رأسه ويقول ما خالفته في الدنيا أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن خير الله ربا وفي الإسلام دينا ومحمدا رسولا والقرآن إماما، هذا ليس له أصل جاء في حفظ الموضوع، وإنما هو مشروع على بعض أهل الشام من التابعين وأتباعهم لا يعبر عليه، والصواب أنه غير مشروع بل بدعة. فإن المشروع أنه يقوم عليه بعد الدفن ويقول: اللهم اغفر له اللهم ثبته في الأرض الثابت، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا هذا يصير
ولا لا يبقى بدعة ولا ما يفعل بعض الناس ولا في قبره أو يقع أن يخذه بدعة لا أصل لها أو القراءة في قبره ويقرأ في القرآن أو بعض الصور لا أصل لها
نعم
ليس بصحيح نعم ذكر صحيح من الموضوع هل
يرفع
يدينه نعم نعم
يرفع
يدينه ما ورد الوقت لا ما ورد الوقت نعم
تحديد الاستغفار بعدد معين
ما في
المولود الصغير يعزم الليل مجرد ما يقوم مباشرة
يستعب إن أجل يقول الجنة ويقوم يسمع هذا السابع وإن ترك فلا بأس أكبر أن يسمع الجنة على تركه هذا وهذا من فعل فقد أحسنه وإن ترك فلا بأس
بهذا المسكوت
في يوم السابع على تركه إن سمع في اليوم الأول فلا بأس سمى من بعض الأولاد في اليوم الأول بعض أولاد الصحابة في يوم الأول نعم
يقول صلى الله عليه وسلم بعد الدفن إذا دعا أحدهم والباقين يأمنون
وكذلك
الدعاء
المؤمن داعي نعم
كذلك الدعاء
أخرجه أبو داود في الجنائز باب الاستغفار عند القبر
نعم
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنه كان الميت بالدعاء إجلاء على الشهادة في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة المستغيبة وكان الدعاء لهم بعد الدفن في سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراء من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وكذا
وهذا سنة بعد الدفن وقال بعد الدفن ودعا في المغرب والثلاث أما التثبيت الذي قاله بعض الناس بعض الولدان كان مشروع على الإسلام يقف عليه بعد الموت ويقول يا فلان عند رأس الغلوف ما خالد في الدنيا أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأنك أشهد أن لا إله إلا الله وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله وبالقرآن إماما هذا ليس له أصل جاء في إحضار الموضوع وإنما هو مشروع عن بعض أهل الشام من التابعين وأتباعهم لا يعول عليه فالصواب أنه غير مشروع بل بدعة وإنما المشروع أنه يقوم عليه بعد الدهر ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته في القول الثابت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يبقى بدعة ولا ما يفعل بعض الناس الا في قبره او يقع ان يخذه بدعة لا اصل لها او القراءة في قبره ويقرأ في القرآن او بعض الصور لا اصل لها
نعم
ليس بصحيح نعم ذكر صحيح من الموضوع هل
يرفع يديه
عند
الدعاء
ما ورد الوقت لا ما ورد الوقت نعم
تحديد الاستغفار بعدد معين
ما في حديث
المولود الصغير يعزم الليل مجرد ما يقوم مباشرة
مستحب يؤذن يقول اليمنى ويقوم يسمع هذا السابع وإن ترك فلا بأس أكبر أن يسمع يدل على تركه هذا وهذا من فعل فقد أحسن وإن ترك فلا بأس
بهذا المسكوت
في يوم السابع على الأرض إن سمع في اليوم الأول فلا بأس سمى من بعض الأولاد في اليوم الأول بعض أولاد الصحابة في يوم الأول نعم
يقول صلى الله عليه وسلم بعد الدفن إذا دعا أحدهم والباقين يأمنون
ما
وكذلك الدعاء
المؤمن داعي
كذلك الدعاء
أخرج أخرجه أبو داود في الجنائز باب الاستغفار عند القبر
نعم
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية.
هذه السنة لزيارة القبور زورها المسلمون للذكرى والعبرة من يزور هذا الميت يسألون حاجاتهم عن ست البلاد بعض الناس في كثير من البلدان بسبب الجهل العظيم قلة العلماء الصالحين يزور القبور ليعبدوهم من دون الله ليسألوهم وراء الحاجات سبيل الغروب يكون يجي فلانا مدد المدد أنا عبدك أو أنا في حسبك أنا في جوارك أنا أجيت مستغيثا جيت مستجيرا هذا استجاب الله عز وجل ولكن تزال للدعاء له هم محتاجين للدعاء نفس المقبولين إذا كانوا مسلمين هم محتاجين يدعى لهم ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإلا إذا أرادوا لا يقول نسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين نسأل الله لكم العافية والحديث ثالث وكان يقول عندما يقف على البقيع اللهم اغفر لنا من بقيع فقط فلم يقل السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون هذا المؤجلون اللهم اغفر لأهل البقيع فقط حديث آخر عن العباس السلام لنا القبور يقول الله لنا ولكم أنتم سلفنا ولكم الأثر أي جاهز أما أن يأتي يتمسح القبور قبلها يتمسح بطوابها ويتمر عليها أو يدعوها ويستغيث بها أو ينجو لها أو يذبح لها أو يجدق عندها أو يصلي عندها لا هذا من البدع والخرافات الباطلة فيجب الحذر ونفس دعائهم طلب المدد منهم الاستجارة والغوث هذا على الجاهلية الأولى والشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم والصلاة عندها والقراءة عندها واتخاذها محلا للتعبد هذا من البدع المحدثة ويوفى لله ويوفى لله الله البدع فإذا أصلت خبرها هذا صار شيء أكبر صلى الله عليه وسلم نعم كذلك صلاة تذهب على الدعاء يعني ما لها صلاة صلي على النبي هذا الدعاء صلي على النبي صلى الله عليه وسلم احمد الله في أول حمد الله في أول الدعاء طيب صلى على النبي أول الدعاء أما تفسير الفاتحة ما لها صلاة نعم
وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ وعن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لا تقوى
أنتم غريبون؟
نعم كأنها زادها بينها
لا شرطة منا ومستأخرين
أنتم
غريبون؟ نعم زيادة بينا عبدالله أوش؟
نعم زيادة قال قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم والنسائي وأحمد
قوله وإن إن شاء الله يجب لاحقون معنا ما لا حد يجب لاحقون إن ذلك
تلقوا إذا استدل القائلون بجواز زيارة الإنسان الكبر بهذه الرواية
هذا الحديث هذا منسوخ أصل لعنة زيارة الكبر كان هذا أولا ثم أجل الجميع ثم نسخ نسخة زيارة الجسد بقت من زيارة الرجال كان أولا أن منها أن يريح الزيارة ثم رخص الجميع ثم خص النساء بالنعم صلى الله عليه وسلم كنت لا يقول لك أولا هو على مسألة عام نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم لما معنى زائرة الأمور لدينا العلم الخاصة لا الآن مطلقة
عائشة رضي الله عنها زارت أخاها
قال لو شهدت فما زرت فما يمكن الاجتهاد ولا يعرف أن يكون الإمام القوم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم من الأجزاء والقاس المعرفين هي عن بعد ذلك.
احتج من هذه الخلف هنا عن اتباع الجنائز، ما قال هنا عن اتباع
الجنائز. إذا كان اتباع الجنائز مع أنه جائز في المزيارة وما في أولى تسليع الجنائز ما فيه من العمل الميت من زمر مصيبتهم ومشاركته في المصيبة ومع لا تمنع فكان المزيارة هذا في مزيارة مزرق حتى الأعلام ثم فريح اللعن يكفي.
ما هي عن
كبر الزيارة الزوارات؟ ليس بالواحد، جاءت الزوارات بهذا وهذا زائرات ما
يحجم
عليها؟
يعني العلة اللي من معنى لأنه فتنة الله قال لنا فروه إلا قليل
يقول مسلم فلم يعزم
علينا هل تكتب بعد ذلك ضرر على الزيارة؟
لم يعزم علينا
هل اتباع الناس؟ هل أعزم الله؟ الله يزابك، أقول له يزابك نعم
وأما أصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي استلفت نفسها
واستلفت
نفسها
وأنا
الأول قال صحيح ما هو مخرج من حديث
صحيح
عائشة قريب
كيف
قول لي أخرجه مسلم النسائي وأحمد
بس كنت
ما ورد اللعن عليك الإنساء
لا خبر إذا عليه محكم لا لا يجعل اللعن لا يكون وصحب النس
هذا يدل على أنه
متعلم هذا يدل على
أنه الجمهور يقول متقدم اللعن متعلم اللعن
ما أعرف
الدنيا بغيرتي قلنا إن أمي استلتت نفسها ولم توصي وأمرها لو تكلمت تصدقت أتلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المسراء صدقة عنها. وأمثال ذلك كثيرة في السنة. وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
بسم
الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واما وصول ثواب الصدقه في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي استلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أثلها أجر لتصدقت عنها؟ قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي واستلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أثلها أجر لتصدقت عنها؟ قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ساعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المحراب صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في السنة.
هذا الحديث نعم الصدقة المرتاعة 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 في الأحياء والمعنى عليه يدعو على
وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام قام عنه وليه وله نظائر في الصحيح ولكن أبا حنيفة ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون القيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم والسلام على ذلك معروف في كتب الفروع.
أما وجود زوال الحج ففي صحيح
ثابت أن في حديث أن يقال أن كل شيء يحصل النفس على أقواله والأشهر أن العلماء أنه صنع عنه النذر والمعروف من الحلال إلى غيره والصواب أنه يصنع عنه كل شيء النذر رمضان الإفطارات لأم الحديث أن الرسول قال من صام النذر على صيام ذكر في ذلك الشخص قال معه ولي قال يفصل نقص له ليله فلم يقل لا تصوم عنه الا النذر فاصبح والامور حجه حتى يبني الفصل وسئل غير مره عن من عليه صيام اخرج من قال صام من مكه لا يصوم في اهله وانا كان من مكه لا يصوم في اخره وانا كان يقول انها تصوم عليها كذا فنصوم عنها فنصوم عنها قال إذا كانت تفعل على أمك ذلك لتقرير قل الله الله عبد الله وأن يقول ما قولك ما بصوا الغلبة الإخبار والغلبة فلما لن يبصر وأطلق الجواب دل على أنه يكون عام وفي مسجد أحمد بن تلميذي أن عباس رضي الله عنهما أن الله قد أكرمه والله إنهم من نافع وعلى ثورة الله قد أصل وأنا قال صنع منك الله يسير لنا أن يكون بقريبه قل الله الله عبد الله صرحت في الرواية بأنها أنها عليكم برمضان نصلها له الصواب كما قال الله جل وعلا فإن كان لكم حكم الله ورسوله قال سبحانه مرتاح فحكمه إلى الله هذا بين الله
صلى
الله عليه وسلم هذا كل إذا كان غير معلوم فما المعلوم فلا في يعني لأن في مرض لا في يعني
ما ورد في بعض الخصال
أرأيت لو كان على أمك في دين أكنت قاضيته أقضي الله فالله أحق بالوفاء ونظائره أيضا كثيرة وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبيهم ومن غير شركته وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ظلمت إلى غير عين ميت فلما أعطاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن غربت عليه جلدته وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإجراءه له منه بعد وفاته وقد نبه الشارع من وصول دوام الصوم على وصول دوام القراءة ورفعها من العبادات البدنية يوضحها أن الصوم كف النفس عن المفرطات النية وقد نص الشارع على وصول دوامه إلى الميت فبيد للقراءة التي هي عمل غنية والجواب عما استدل به من قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى قد اتى العلماء باجوبه اصحها جوابان احدهما ان الانسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الاصدقاء واولد الاولاد ونسح الازواج واخذ الخير وتوسل الى الناس فترحموا عليه ودعوا له واهدوا له دوام الطاعات فكان ذلك اثر سعيه بل دخول المسلم مع جنه المسلمين في عقد الاسلام من اسباب اعظم الاسباب من وصول نفع كل من المسلمين الى صاحبه في حياته وبعد مماته ودعوه المسلمين تشيط من ورائهم يوحده أن الله تعالى جعل الإيمان سبب الانتفاع لصاحبه بدعاء إخوانه من المسلمين والكافرين، فإذا أتى به فقد دعا بالسبب الذي يوصل إليه ذلك. الثاني وأقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين فرق ما لا يقطع. فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، أما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. قوله سبحانه أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، ولا يعاقبه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقتضي أنه لا يفعل إلا بعمله لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه، كما علمنا أصحاب الطمع الثابت، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العمل بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله استدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه جواب عمل عامل لا جواب عمله هو. وهذا كالسيف يوصيه الإنسان عن غيره فتقع ذمته، ولكن ليس له ما وصى به السيف. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت.
أبي يوسف مع أن البدعة في النقص يعني عن الاجتهاد ما خرج
منه. نعم. كان شديد على الأولاد من دعم الإقرار من أبي يوسف. كان شديد على البدعة. وهم
من حديث جابر بن عبد الله قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا خطي ثم قال لعل على صاحبكم دينا، قال نعم ديناران، فتخلف فقال له رجل دينا، يقال له أبو قتادة، يا رسول الله هما عليك، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء، فقال نعم فصلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما فعل الديناران، حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله، قال الآن حين بردت عليه جزة. وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
وأورد الأيتمي في المجمع ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده.
يقول حسن رواه الحاكم غير يلبن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما تفريق من فرق بين العبادات الماليه والبدنيه فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع ان الصوم لا تجزي فيه النيابه. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاوحى فلما صار اتى بكبش فذبحه فقال: اتي بكبش فذبحه فقال: بسم الله والله اكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يرحم امتي. رواه ابو داود رواه احمد وابو داود والترمذي. وحديث الكبشين صحيح لشواهده، انظر المسمع ومن شواهده الذي بعده.
نعم. قال اخرجه احمد وابو داود في الاضاحي: باب في الشاة يضحى بها عن جماعه. والترمذي من طريق المطلب عن عبد الله بن جابر ورجاله ثقات، الا ان المطلب مذلل ولم يفتح بالسماع من جابر، لكن يشهد
عن جابر.
نعم، من طريق المطلب على عبد الله بن جابر.
لا تقول إني عبد الله عن جابر، خلاص. خلاص. المطلب من عبد الله عن جابر.
إلا أن المطلب مدلس ولم يفرح بالسماع من جابر، لكن يشهد له الحديث الآتي وغيره، انظر مجمع الزوائد. انتهى.
نعم.
وحديث الكبشين الذين قال في احدهما: اللهم هذا عن امتي جميعا، وفي الاخر: اللهم هذا عن محمد وال محمد. الحديث الاول قال: حسن وهو في المسند صفحه كذا. اما الذي يليها الاخر: اللهم هذا عن محمد وال محمد، فقال: ضعيف الاسناد في ابو صالح الفوزي، قال: للتقريب لين الحديث. واما الحاكم فقال في هذا الحديث صحيح الإسلام وسكت عليه الذهبي. قال الترمذي: لا نعرف إلا هذا الوجه. انتهى.
يقول أخرجه أحمد من حديث علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ضحى اشترك فيه كلمين قطرنين من لحين، فإذا صلى وخطب الناس قتل بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم إن هذا عن أمتي جميعا مما شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعلم، وسنده الحسن. وقد وهب الشيخ ناصر الدين الألباني فجعل الحديث حديثين، فعاد الأول إلى المسند وضاعف الثاني متوهما أن في سنده أبو صالح الفوزي، مع أن الحديث الذي فيه أبو صالح الفوزي هو: من لا يدعو الله يغضب عليه، المخرج في المستدرك، لا علاقة له بما هنا أصلا، وسيرد فيما بعد.
سبحان الله لا يعلم ولا يشكر. نعم.
والقربة بالأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره، وكذلك عبادة الحج بدنية.
محاولة الشارع يعني وصول جميع القرب كما قال الجمهور فيها نظر، الجمهور يرى جميع القرب تصل الميت والحج ومعه، وقاسوا مال الميت على نوره، خاصة الميت الحلال والقراءة والعلم والرب، والنظام المفرط
من هذه الأمور الشرعية عبادات فلا ينبغي أن يقاتل فيها ما لم يدعن الورد ما يقتصر على واحد ولم يرد عن الصلاة أيضا أن يشرع لنا أن نصلي على الأموات أو أن نصوم عنهم صلاة تطوع أو نقرأ عنهم إنما ورد صوم عن من يقرأ عليه الصيام وداء النذر وصوم رمضان إذا مات أو تصرف والكفارات ولا يؤخذ هذا على الصدقة أمر المال والمعنى للصدور فأبلغ الأحوط ويكفر على الواحد ومن زيادة ولما حدث من المنظار قال الرجل إلى فلان روى عن كله قال يجدون رجل من الرب يرى إليه وصلى له مع صلاة وصوم له مع صوم قال عمل قال عن فلان قال ثقة قال عمل قال عن فلان قال ثقة قال عمل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين فلان وبين المساسات فالقطوة جعلها فقيرة منه لكن بل ادعى سلم له الدعوة أوسع إلى الدليل فالأولى والأفضل دعوة المؤمن وأظهر الأدلة والأكثر أوائل تقبلين لذلك فلا يقاطع الوالد أو التطوع ولا يقاطع على الوالد الصلاة في الميت ولا تعرف عنه لأن هذا لم يرد أوفر المؤمن الوقوف عما لديه وإن كان يكون مقام الجوال لا أحبطه إلى الوقوف مع الأدلة فقط وأن تفرص الجزية هذا هو الحوار والأحوالان
الله
تعالى
بحج
التطوع استمرار لأنه يجب أن يطلع ما يجب أن يكون مستمر كان يطلع حديث حديث عن الأسوال وأن يكون حديث عن الأسوال وأن يكون
حديث
عن الأسوال لا يصبح فيه نعم حي صواب أن يكون عاد نتيح لا هذا الصواب نعم
وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال ها وهذا هو الأظهر أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المدعى السليم وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستغيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونقله مما فيه منفعة تصل إلى الغير والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع إلا بمن خالصه فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى ولهذا لم يقل أحد إنه يكتفي من يطول ويصلي ويؤتي ثواب ذلك إلى الميت لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة قيام القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فليعطيه.
في الاختيار؟ نعم.
وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيئا من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه بمع الأجرة انتهى.
ولأن بدعة أيضا أقوى بدعة الوصية باطلة لأن غير لا يعمل الاختيار ممنوع ولا يقرأ ظهور ممنوع.
وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يكبر عند قبره فالتعيين باطل وأما قراءة القرآن إهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه
كما يقيم جواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا بالسلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإنسان وبين وصول ثواب القراءة للذكر؟ فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي ذل أمته على كل خير وأرشده إليه.
كل عمل صالح قالوا أروى بأمر فله لأجوبه بقول يسوع من دل على خير فله ذلك فعل، قال من ثوب عن قراءة وصلاة لم يجب الصحابة أعلم الناس في هذا وأفهمهم وأكثر حبا للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسألوا له أسوة بلى أسوة.
ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه، ولكن ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه.
لأن صواب الميت لا يتبع لما جاء به النص وصل لا يتبع هل تقطع حواسه وانتهى امره وانقطع عمله هذا هو قال تعالى انك لا تسمع الموتى ما انت منك من القبور والاصل لا يتبع الا ما اخبر الله به من يتبع كسؤال منك وما فيك وضع بحاله الى ولد بعد دفنه واما ان يسمع سوى ذلك فلا يدخل الى ذلك خلاص وعدم ولهذا لا تفرض عن تقوى ولا فرض عن ذلك يصاب انه لا يسمع بين ذلك ولكن عشان بقبول وسيله للنساء وسيله للدعاء والاستراحه والى ذلك فلا تسمع بس لا يسال يفعلوها ولا يسال وسيله قوه العباده او صفلات ولان هذا وسيله للشرك بها والتعلق بها والوقوف بها والدعاء عندها والصلاه عندها كل ما
حملها ما أنتم جئتم على ما أقول منهم فيه؟
في هذا وارفاقس الصالح أنا طبيب سمع عن عالم وسمع سؤال مكان فيه ما وقف هذا شنو قالوا أنت مسلم في الموضوع هذا فصل ذلك
مطاعات ما يبدأ في الميت صدقات من الدعاء يقول بأن هذا جائز وليس بمشروع ما ليس حرقا ولا سند من قال ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه وقف فيه
هو معاني مشروع معاني مشروع معاني مشروع معاني
مشروع معاني مشروع معاني
مشروع معاني مشروع معاني مشروع معاني مشروع معاني مشروع معاني فيه مشروع إلى القرآن أو الصلاة أو الجنة
يتفرق بين الواجب المستحب وبين الجائز يقول هذا جائز لأنه هو خطأ فيه وليس
فيه هذا مفيش ما أعرف
الصلاة
يا شيخ الصلاة الجائز من الصلاة أو
مشروع
الصلاة مرسلة إذا قد جعلها أكبر عزم لا لا
قول أقصى الصلاة
بجر
معرفة بجر
قال لا 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 لا
ولا شك في سماعه ولكن انتفاعه بالسماع لا يقتصر فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع اللوم في باب ربما يتبرع ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال هل تكره أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث محدث لم ترد به السنة والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة ومن قال لا بأس بها كمحمد بن حسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين وأما بعد ذلك فالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مقوم فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدينين.
لا في نص حال الأمر لا حد يهديه لأن الأمر له اجتهادات الدافع عليها وإلا بخلاف ذلك وقول الصحابي إذا خالف الله السنة وحمل الخلاف لا يقاطع عليه غسل عينيه ويتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه مثل هذا الذي روى عنه أنه أمر كان على أمر عند الدفن إن صح عنه هذا شيء لا يتبع ما فعله خلفاء الراشدون ولا خلاف الصحابة غيره ولأنه وسيلة إلى تناوب الناس الأمور رحمك وعندها ثم الحب عندها وصلاح عندها وتعرف نعم هذا هو صح
ما جاء عند الصحابة أنه قال إذا دفنتموني بدلش من قبل قبل نحن قد نحن
هذا هو
ما ورد بالنسبة إلى إهداء الصراط يكتفى به ليس ما لا يقال لا فيه
هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو
هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الميل وغيرهم ان الدعاء من اقوى الاسباب في جلب المنافع ودفع المضار. قد اخبر تعالى عن الكفار انهم اذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. وان الانسان اذا مسه الضر دعاه لجنبه او قاعدا او قائما. واجابه الله لدعاء العبد مسلما كان او كافرا واعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم وهو مما توجبه الربوبيه للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنه في حقه ومضرة عليه إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم. قال صحيح ما هو مخرج في المشكاة رحمه
الله. نعم. ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند ذكر أرقامه. وكذلك رواه الترمذي وكذلك رواه البزاع كما ذكر ابن كثير في التفسير. واللفظ الذي هنا هو لفظ الترمذي والبزاع.
يقول: أخذه ابن ماجه في أول الدعاء بلفظ من لم يدع الله سبحانه غضب عليه. وأخذه البخاري في الأدب المفرد بلفظ من لم يسأل الله غضب عليه. واخرجه احمد بلفظ من لا يساله يغضب عليه. وهو في المستدرك بلفظ من لا يدعو الله يغضب عليه. كله من روايه ابي صالح الفوزي عن ابي هريره. وابو صالح الفوزي ضعفه ابن معين وقال ابو زرعه لا باس به وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم واقره الذهبي. وقد ظن الحافظ ابن كثير ان ابا